Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. تحية طيبة لكم مستمعين أينما كنتم، وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. موضوع اليوم عن مشروع زراعي عملاق بين المغرب وإثيوبيا.
ميديا مغرب التنمية.
تجسيدا لرؤية المملكة المغربية القائمة على مبدأ تعاون جنوب-جنوب، والذي يضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماته متعددة الأبعاد، يسعى المغرب وإثيوبيا إلى خلق ثورة في قطاع الزراعة بالقارة الإفريقية. وقد شكل توقيع البلدين من خلال وزارة المالية الإثيوبية والمكتب الشريف للفوسفات شهر سبتمبر الماضي على اتفاق لتنفيذ مشروع للأسمدة بقيمة تصل إلى 3.7 مليار دولار، شكل الخطوة الأولى نحو تجسيد هذا المشروع العملاق. في هذه الحلقة من برنامج مغرب التنمية نناقش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع الزراعي، كما نستشرف على ضوئه آفاق التنمية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا. معي الأستاذ موسى شيخو، الخبير في الشؤون الإفريقية. أستاذ موسى شيخو، إذن مشروع زراعي عملاق بين المغرب وإثيوبيا يعتبر بداية لتعاون اقتصادي واستثماري واعد. بداية أستاذ شيخو، حدثنا عن أهمية هذا المشروع بالنسبة للبلدين.
نعم، طبعا العلاقات المغربية الأثيوبية علاقة قديمة ومتجذرة، ويحرص البلدان على تقوية هذه العلاقات باتفاقيات استثمارية وتجارية مختلفة. والاتفاق المغرب الأثيوبي على إنشاء مشروع وصف بالضخم لإنتاج الأسمدة في مدينة دردوة حاضرة الشرق الأثيوبي، يعني تدل على هذا الحرص، حيث يبلغ تكلفة المشروع نحو 3.7 مليارات دولار، أو ما يعادل 33 مليار درهم مغربي، حيث تتولى تنفيذ المشروع مجموعة مكتب الشريف للفوسفات. وجرى هذا الاتفاق خلال زيارة الوفد الأثيوبي إلى المغرب، يضم وزير المالية الأثيوبي ومسؤولين من مؤسسات كبرى مختلفة. وتتوقع أثيوبيا وكذلك المغرب أن يكون هذا المصنع مصنع متكامل، تكون له مساهمة كبيرة في إنعاش الزراعة في إفريقيا وبتلبية طلب السوق المحلي، وخاصة على الأثيوبي على الأسمدة. تأتي هذه الجهود في جهود البلدين في إطار الاكتفاء الذاتي للدول الإفريقية وتنمية الموارد الزراعية المحلية، والعمل على حل مشكلة الأمن الغذائي، والذي يشكل أحد التحديات التي تواجه القارة والموضوع الحاضر دائما على أجندة الاتحاد الإفريقي.
طيب أستاذ موسى شيخو، الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية. من خلال بوابة الزراعة، إلى أي حد يمكن أن يسهم مثل هذا المشروع المغربي الإثيوبي في الحد من هذه التحديات؟
نعم، قلنا مرارا وتكرارا أن الأمن الغذائي في إفريقيا يشكل تهديدا كبيرا للدول الإفريقية، وهذه الأجندة التي ما زالت على الطاولة سواء على مستوى الدول أو على المؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والمنظمات المتفرعة عنها. فكثير من الدول الإفريقية تعاني نقصا حادا في الغذاء، وتستورد مساعداتها أو تنتظر مساعداتها من الدول الغربية، خاصة أن إفريقيا يعني أغلب أراضيها أراضي خصبة، لكن مع ذلك الإنتاج الزراعي أصبح فيها ولا يزال ضعيفا جدا. ما زالت الجهات المعنية بالأمر سواء كدول أو كمؤسسات تبذل جهودا جبارة للحد من هذه المشكلة ولتأمين المواد الغذائية أو حل مشكلة الأمن الغذائي في إفريقيا. وتأتي جهود المملكة المغربية وجمهورية أثيوبيا في هذا الإطار، خاصة المشروع العملاق، مشروع الأسمدة الذي تم التوقيع عليه بين البلدين، ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال السنوات القريبة المقبلة. وهذا المشروع، مشروع الأسمدة العملاق، يتوقع أن ينتج 1,000,000 طن سنويا من الأسمدة، مما يجعل أثيوبيا تحتل يعني مرتبة متقدمة في حل مشكلة الأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعة. فالمملكة المغربية طبعا قطعت شوطا كبيرا في المجال الزراعي وتوفير الأمن الغذائي، فأثيوبيا ستأخذ هذه التجربة من المغرب. وهناك أيضا مجالات أخرى كثيرة تم التوافق عليها أو الاتفاق فيما بين البلدين العمل فيها. من أبرز تلك المجالات التي يمكن العمل فيها معا بين البلدين النقل الجوي، حيث تعتبر أثيوبيا دولة متقدمة في الأسطول الجوي، فالخطوط الأثيوبية الأولى إفريقيا يمكن أن تقدم تجربة كبيرة بين البلدين لتبادل الخبرات فيما بينهما. والنقطة الأخرى المعادن، موضوع المعادن أيضا المغرب متقدم فيها بدرجة كبيرة، وأثيوبيا لديها أراضي كبيرة، مخزون ضخم من المعادن، فيمكن أن تستفيد من الخبرات المغربية في هذا المجال، طبعا فضلا عن الزراعة التي تحدثنا عنها. والمغرب متقدم كثيرا في مجال الزراعة، وأثيوبيا تزرع حاليا حوالي 15 مليون هكتار، وهو ما يعادل 30% فقط من الأراضي الخصبة التي تملكها، ومن مواردها المائية لديها القدرة أيضا على ري 7.5 مليون هكتار من الأراضي، ولكن يتم الآن ري 1.2 مليون هكتار فقط. فالتقارب المغربي والأثيوبي يمكن أن تستفيد منه أثيوبيا في تطوير الزراعة، مما يؤثر مباشرة على تحسين حالة الأمن الغذائي بين البلدين. وكذلك مجال أخرى مثل مجال الموارد المائية وكذلك السياحة، هذه هي المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدين.
نعم، وأستاذ موسى شيخو، كما نعرف أيضا أن المغرب يعد رائدا في مجالات صناعية ومعدنية عديدة ومتنوعة، وبالنسبة لإثيوبيا من ضمن هذه الدول الأكثر يعني دينامية بشرق القارة من حيث الإصلاحات الاقتصادية. ما أهم المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان مستقبلا برأيك؟
نعم، يتميز المغرب بثروات معدنية متعددة ومتنوعة، فضلا عن اكتسابه خبرة ومهارة في هذا المجال منذ وقت طويل. وظل المغرب يوالي اهتماما بالغا لتطوير التعاون مع البلدان الإفريقية عبر شركات وطنية رائدة، وخاصة في مجال التعدين. وتعد أثيوبيا أيضا أهم هذه البلدان التي تحرص المملكة المغربية تطوير علاقاتها معها، كما أن أثيوبيا حريصة على تعزيز الاستثمار في مجال الزراعة والمعادن وغيرها من المجالات المهمة. وطبعا الزراعة تعتبر أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإفريقي، رغم أن هناك ضعفا كبيرا في هذا المجال، لكن تستمر الجهود خاصة المغربية والأثيوبية لتطوير هذا المجال، وكما أنها تدفع في هذا الاتجاه عبر شركائها في المنطقة، البلدان في غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا وعبر الاتحاد الإفريقي، لتنمية الزراعة والزيادة الإنتاج الزراعي حتى يكون هناك اكتفاء محلي ذاتي إفريقي، حتى لا تحتاج البلدان الإفريقية إلى الاستيراد في مجال الزراعة.
طيب سؤال أخير أستاذ شيخو، القارة الإفريقية تتبادل من الخارج أكثر من تبادلها الداخلي البيني، وهو جانب تسعى منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى تجاوزه. كيف ترى الدور المغربي في تعزيز هذا البعد، خصوصا كون المغرب يعني يعد المستثمر الإفريقي الأول في غرب القارة والثاني على مستوى القارة بشكل عام؟
الحضور المغربي في الاستثمار، حيث يعد البلد الأول في غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة، الجهود والحضور المغربي المتميز في هذا المجال يعطي دفعة قوية للمؤسسات الإفريقية وكذلك الحكومات والدول الإفريقية لتطوير التجارة والتجارة الحرة بين الدول الإفريقية، وخاصة أن الدول الإفريقية صادراتها إلى الخارج أكبر بكثير من تبادل التجارات فيما بينها. فلذلك يسعى المغرب وبقوة إلى تطوير تبادل التجاري بين الدول الإفريقية ذاتها، فهذا نلمسه خلال التحركات المغربية في كل المجالات للاستثمار في البلدان الإفريقية، في سواء في جنوب دول الجنوب الإفريقي أو دول القرن الإفريقي كما يحدث الآن مع أثيوبيا، وكذلك وسط إفريقيا ومع الدول الكثيرة سواء في مجال الاستثمار الزراعي وكذلك تبادل التجارات فيما بين الدول الإفريقية.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ موسى شيخ والخبير في الشؤون الإفريقية على كل هذه التوضيحات، والشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة، متابعة برنامج مغرب التنمية الذي نواكب من خلاله كل التطورات والمشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها المملكة، ونقترح عليكم اللحظة أهم ما تطرقنا له هذا الأسبوع مع مختصين وخبراء من مختلف المجالات. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ميديا مغرب التنمية.
نحن نلاحظ بكل فخر منذ سنوات عديدة انفتاح المغرب على العالم الخارجي، وهذا الانفتاح على العالم الخارجي قبل أن يكون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فهو رقمي بامتياز. فالمغرب من بين البلدان العربية القلائل التي يعني فتحت الأبواب على مصراعيها لجميع المواطنين لاستعمال جميع المنصات الرقمية، مما يشكل واحد الانفتاح هائل على المنصات الرقمية. طبعا الرهان واسع جدا، أولا المجال ديال رقمنة الإدارة هو مجال واسع جدا، والمغرب بدأ منذ سنين طويلة ويجب استكماله واستكماله بسرعة، لأنه في الأخير الكل يصب في اتجاه واحد وهو تنمية الاقتصاد الوطني. هذه الرقمنة يجب أن تستكمل على الوجه الصحيح. الوجه الصحيح بالنسبة إلينا أن تكون هناك سيادة رقمية على ما نخلقه من ثروات رقمية ومن معلومات، لأن الثروة القادمة الآن اللي غادي تكون ذات أهمية كبرى ربما أكثر من الدولار هي المعلومة، والمعلومة هي ربما بترول الغد. والمغرب الحمد لله بانفتاحه الرقمي الذي شهدته هذه السنوات الأخيرة، هذا المعدن الجديد يجب أن نمتلك سيادة تسييره أولا، ويجب أن نمتلك أيضا كفاءات والطرق الجادة والكفيلة بتنظيمه تنظيما جادا وتنظيما جيدا.
ميديا مغرب التنمية.
المغرب فعلا منذ أكثر من عقدين خدا واحد المسار في بنيته التحتية التطوير دياله، يعني لاحظنا بأنه دخلنا في عالم ديال طرق السيارة منذ الثمانينات، عندنا خطة ديال بناء الموانئ والدراسة ديالها، المشاريع الكبرى تنعرفو منذ سنة 2012، عندنا واحد الشبكة ديال السكك الحديدية اللي هي مهمة، وعندنا يعني واحد أكثر من 50% من هاد السكك الحديدية اللي تعمل بالطاقة الكهربائية، يعني الطاقة اللي هي صديقة للبيئة. تنهضروا كذلك على الطاقة الشمسية، يعني أنه طاقة متجددة من أجل حماية البيئة، واحد مجموعة المطارات اللي هي مهمة. هذا يدل يعني بشكل بسيط بأنه المغرب انخرط بشكل كبير باش أنه تكون عنده بنية تحتية قوية اللي غتساهم أولا في التنمية الداخلية وتنقل ديال المواطنين بشكل سلس، وكذلك أنه حتى المقاولين سواء على المستوى الداخلي، لأنه تكون عندنا واحد مجموعة ديال العمليات ديال نقل البضائع على المستوى ديال السككي أو على المستوى ديال الموانئ أو على المستوى ديال طريق السيارة، تنظن بأنه هذه العملية كذلك غتساهم بشكل كبير، وساهمت بأن واحد مجموعة ديال المستثمرين الأجانب يدخلوا المغرب ويستثمروا، لأنه المعايير ديال يعني جلب استثمارات خاصة الخارجية هو ما يسمى بأنه تكون عندنا سهولة أنه دخول المدن ودخول واحد الموانئ، يعني فتكون عندنا هذاك اليسر. إذا تنظن هذه البنية التحتية هدفها باش نكونوا نجد دقيقين جدا ليس فقط في المستوى الاقتصادي ولكن حتى المستوى الاجتماعي، لأنه يعني سيكون عندنا يسر تنقل ديال المواطنين لمدن أخرى، ستكون عندنا واحد تنمية يعني لهذا المزيد، يعني واحد مجموعة ديال المدن والازدهار ديالها خاصة في الجانب السياحي. فتصوري معي سيدتي بأنه يمكن قطع مسافة ديال يعني الوصول من طنجة إلى مراكش عبر طريق السيارة واحد المدة ديال 5 ساعات. كاين عندنا الآن تنهضروا على أنه المغرب هو رائد في هذه المسألة ديال القطار السريع اللي تربط بين طنجة والدار البيضاء في مدتين اللي هي 2 ساعة و10 دقائق. كل هذا تأكد بأنه بنية تحتية يتوفر عليها المغرب هي جد مهمة، وهذه البنية التحتية أهلته باش أنه يأخذ ريادة، وتنظن بأنه الريادة لم تأتي من فراغ، وثانيا إن بانت على واحد المجموعة ديال الاستراتيجيات اللي هي مهمة لا ننسى شيء، وهذا خصنا نأكدوا عليه. وحنا اليوم في إطار مناقشة مشروع أقاله المالية لسنة 2022 لا بد أن نذكر واحد المسألة بأنه المغرب في ميزانية مخصصة الاستثمارات هي اللي تستحوذ على حصة الأسد. فمثلا الميزانية العامة للمغرب لسنة 2022 درس المشروع قانون المالية يعني تنهضروا على 576 مليار، وميزانية المخصصة للاستثمارات تنهضروا على 245 مليار درهم. سنة 2021 تحدثنا عن ميزانية الاستثمارات اللي ب 230 مليار درهم، 2020 يعني أنها تجاوزت 198 مليار درهم. إذن هذه الاستراتيجية ديال الدولة، يعني أنه دائما الاستثمارات يجب أن تحظى واحد الأهمية واحد العناية كبيرة جدا.
ميديا مغرب التنمية.
تعرفين أن القطاع الصناعي في المغرب عرف تطورا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، سواء من حيث الإنتاج أو أيضا من حيث الاستثمار، وهذا المعطى أعطى للمغرب مكانة مرموقة في هذا الجانب. بطبيعة الحال ساهم في ذلك مخطط المملكة للتسريع الصناعي، هذا المخطط الذي مكن من رفع صادرات القطاع الصناعي في المغرب، وأتاح أيضا تطورا نوعيا على مستوى البنيات التحتية فضلا عن جلب شركات صناعية رائدة في مجالات مختلفة. أيضا بالنسبة لنيجيريا نتحدث عن صناعة بترولية وغازية وعن صناعة للإسمنت وغير ذلك. في غرب إفريقيا نتحدث عن ثروات كما أشرنا معدنية كبيرة في مختلف المجالات. كل هذه المعطيات تؤكد على أن الصناعة واعدة في المنطقة، وبأن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا من شأنه أن يعطي دفعة قوية للصناعة، وأن يفتح المجال أمام يعني تنوع صناعي مختلف بالنسبة للمغرب وبالنسبة لنيجيريا، وأيضا حتى بالنسبة لدول غرب إفريقيا، وربما بالنسبة للقارة بشكل كبير، لأنها غنية بالموارد المهمة بالنسبة للقارة الأوروبية.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.